الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في الرد على المقدمة الأولى. للدليل الثاني مقدمة أن ترك أحد الضدين مقدمة وعلة للضد الآخر. قدم الجواب الأول كلام يقع في الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول أن كون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر هذا يلزم منه الدور المحال، وكل ما يلزم منه المحال فهو محال. وبيان الدور هو أنه لو كان ترك أحد الضدين علة للآخر، بالمثال حتى يصير أوضح، لو كان ترك الصلاة علة للإزالة وبالمقابل ترك الإزالة علة للصلاة، لو كان كذلك للزم أن يكون عدم ترك الصلاة علة لعدم الإزالة، وعدم ترك الإزالة علة لعدم الصلاة. شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو ما ذكروه في الحكمة من أن عدم العلة علة لعدم المعلول. فكانت العلة علة للمعلول فعدم العلة عليكم السلام عدم العلة علة لعدم المعلول. فإذا كان ترك الصلاة علة للإزالة، هذا شنو معناه؟ معناه أن عدم ترك الصلاة علة للإزالة، علة لعدم الإزالة. يعني إذا كانت العلة، إذا كانت النار مثلا مع سائر الأمور الأخرى علة للإحراق، فعدم النار علة لعدم الإحراق، عدم العلة علة لعدم المعلول. فإذا ادعينا أن ترك الإزالة علة للصلاة وترك الصلاة علة للإزالة، معنى ذلك أن عدم ترك الصلاة علة لترك الإزالة، وعدم ترك الإزالة علة لعدم الصلاة. هاي النقلة الأولى. النقلة الثانية بعد واضحة، عدم ترك الإزالة يعني شنو؟ يعني الإزالة. عدم ترك الصلاة يعني شنو؟ يعني الصلاة. فراح تكون الإزالة علة لترك الصلاة والصلاة علة لترك الإزالة. لكن تقدم أن الأمر بالعكس، أن ترك الإزالة علة للصلاة وترك الصلاة علة للإزالة. فيلزم أن يكون كل واحد من الضدين، هاي عبارة المصنف في الثانية حلقة الثانية، يلزم أن يكون كل واحد من الضدين علة لترك الآخر وفي نفس الوقت معلول لترك الآخر، فيكون الشيء الواحد علة ومعلولا، وهو الدور الباطل. فيلزم من كون ترك أحد الضدين علة للآخر يلزم الدور المحال، فتكون المقدمية محالة، يعني كل ما يلزم منه المحال يكون محالا. هذا الجواب الثاني. واضح هذا؟ واضح؟ أكو سؤال؟ واضح؟ وحتى إذا مو عدم فعلى الأقل مقارن للعلة، مقارن للعلة الواقعية. يعني ليش المعلول؟ لما لا يوجد المعلول؟ إنما لا يوجد المعلول لعدم تمامية علته، إما لعدم وجود المقتضي وإما لعدم الشرط وإما لوجود المانع. فبالتالي يمكن أن يقال أن عدم المعلول عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا التعبير صحيح. اعتمدنا عليه في أننا قلنا أن عدم ترك الإزالة راح يكون علة لترك الصلاة، فتكون الإزالة علة لترك الصلاة، وقد ثبت أن ترك الصلاة علة للإزالة فيلزم الدور. هذا الجواب الثاني. قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، فلاحظ ثم وعليه في الصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص لعدم تمامية الدليلين. بالنسبة إلى الضد الخاص ذكر دليلان، الدليل الأول مسلك المقدمية، الدليل الثاني مسلك المانعية، مسلك التلازم عفوا. فكل الأمرين باطل، كل الدليلين باطل، فلا نقول بالاقتضاء في مسألة الضد الخاص كما لم نقول بالاقتضاء في الضد العام. فعلى الإطلاق نقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده عاما كان ضده أو خاصا. ثم المصنف يذكر الثمرة، ثمرة هذا الباحث، ثمرة هذا الباحث تظهر فيما إذا دخل المكلف مثلا إلى المسجد ورأى النجاسة، فوجد النجاسة ودار أمره بين أن يزيل النجاسة وبين أن يصلي، ولنفترض أن الإزالة مقدمة في نظر الشارع على الصلاة، هو يطلب الإزالة، فلو ترك المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة هل تقع الصلاة صحيحة؟ أو تقع الصلاة باطلة إذا دخل المكلف إلى المسجد ودار أمره بين الصلاة وبين الإزالة والشارع طلب منه الإزالة؟ شارع الإزالة، إزالة النجاسة مقدمة بحسب نظر الشارع، إما لأجل الفورية وإما لأجل أحوائية الملاك، على أي حال الشارع يقدم الإزالة في نظره على الصلاة. إذا خالف ما في نظر الشارع ولم يمتثل الأمر بالإزالة وصلى، هل الصلاة تقع صحيحة أو باطلة؟ المصنف يقول الثمرة تظهر في هذا، في صحة وفي بطلان الصلاة. الجواب عن هذا السؤال يرتبط بأصل مسألتنا، فإذا قلنا بالاقتضاء وقعت الصلاة باطلة، إذا قلنا بالاقتضاء حينئذ تقع الصلاة باطلة. ليش؟ لأن الأمر بالإزالة احنا بانين على الاقتضاء يقتضي النهي عن الصلاة، فتقع الصلاة نهيا عنها بمقتضى القول بالاقتضاء، وحينئذ اذا وقعت نهيا عنها لا يمكن ان تكون مأمورا فيها بنفس الوقت. ما يمكن ان الشارع المقدس ينهى عن الصلاة وفي نفس الوقت يأمر بالصلاة. ليش؟ لزوم اجتماع الأمر والنهي الباطل المحال. ما يمكن أن يتعلق نهي بمقتضى الاقتضاء بالصلاة وفي نفس الوقت يتعلق الأمر بالصلاة، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي. حتى إذا قلنا بالجواز في المسألة السابقة، لاحظوا، حتى إذا قلنا في مسألة جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، حتى إذا قلنا بالجواز ولم نقل بالامتناع، في محل كلامنا نقول بالاستحالة. ليش؟ لأن السابق إنما كنا نقول بالجواز في صورة تعدد العنوان، في صورة تعدد العنوان كنا نقول أن هاي الصلاة في الأرض المغصوبة يمكن مثلا لو قلنا بالجواز يمكن أن يؤمر بها من ناحية كونها صلاة وينهى عنها من ناحية كونها غصب، لكن في محل كلامنا ما عندنا إلا عنوان واحد، ما عندنا إلا عنوان الصلاة، ما يمكن أن يؤمر بعنوان الصلاة في عين الوقت الذي ينهى به عن عنوان الصلاة. هذا أمر، هذا تماما مثل صلي ولا تصلي، الحالة الأولى اللي ذكرناها سابقا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إن ما يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد للزوم الثبات في عالم المبادئ وفي عالم النتائج والامتثال. فإذا نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، الصلاة هي عنها بمقتضى الاقتضاء، فلا يمكن أن تقع مأمورا بها ولو بنحو الترتب، ولو بنحو الترتب، حتى بنحو الترتب لا يمكن الأمر بالصلاة في محل كلامنا. قد يجي المكلف يقول الشارع المقدس مو يقدم الإزالة، أنا عصيت الإزالة، خليه يأمرني بالصلاة. نقول لا، لا يمكن الأمر بالصلاة طالما كانت الصلاة نهيا عنها. ليش؟ لا لأجل مسألة الضد العام كما قد يتوهم، لأننا مو ضد عام، نأمر بالإزالة، فإذا تنزلنا نأمر بالصلاة. يقول هذا التنزل، هذا الترتب لا يمكن أن يقع، لأن استحالة اجتماع الأمر والنهي هذه الاستحالة مطلقة، يستحيل اجتماع الأمر والنهي سواء أمر الشارع ونهى في رتبة واحدة أو في رتبتين مختلفتين. لا يمكن أن يجتمع الأمر والصلاة الأمر والنهي بشيء واحد، لا بنحو العرضية ولا بنحو الترتب. ليش؟ لأن الصلاة منهي عنها، فمع وجود النهي لا يمكن أن تكون مأمورا بها، وحينئذ إذا لا أمر بالصلاة تقع الصلاة باطل. ليش؟ لأن المأتي به لا يكون مصداقا للواجب، لا يكون مصداقا للمأمور به، إنما تقع الصلاة صحيحة إذا كانت عن أمر، وإذا كان المأتي به مطابقا للمأمور للمأتي به، المأتي به مطابق للمأمور به، حينئذ تقع الصلاة صحيحة. أما إذا فقد الأمر فلا مطابقة، هذا المأتي به لا يطابق المأمور به لعدم وجود الأمر أصلا، فتقع الصلاة باطلة. هذا إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء تقع الصلاة باطلة. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، إذا لم نكن من القائلين بالاقتضاء، فالصلاة تقع صحيحة، لأن الشارع المقدس وإن كان يقدم الإزالة ويأمر بالإزالة، لكن إذا عصى المكلف الأمر بالإزالة فلا مانع من أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة. شنو المانع؟ لا مانع من أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة على فرض عدم الاشتغال بالإزالة، لا مانع من ذلك، لأن المانع سابقا بحسب الشق الأول كان وجود النهي. إحنا الآن ما عندنا نهي عن الصلاة، ليس لنا إلا أمر، فلا مانع من أن يأمر الشارع المقدس بنحو الترتب، فإن الأمر الترتبي أمر معقول، وقد تقدم أننا نلتزم مثلا بالترتب، فيكون الترتب هو المصحح للصلاة. طبعا واضح هي الثمرة مبنية على القول بالترتب، إذا قلنا بالترتب حينئذ تقع الصلاة صحيحة بناء على عدم الاقتضاء، أما إذا لم نقل بالترتب فالصلاة باطلة على كل حال، قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. هاي ثمرة البحث، ثمرة البحث، ومن الواضح أن هاي الثمرة ثمرة لمسألة الضد الخاص، وأما الضد العام فيبدو ما إلى ثمرة تتعلق بنفس الضد العام، الثمرة هي القول بالضد الخاص. إذا قلنا بالضد العام نقول بالضد الخاص، وإن لم نقل بالضد العام لم نقل بالضد الخاص، لأن كما تقدم شفنا أن بعض الأدلة مبنية على بعض الأدلة المذكورة في الضد الخاص مبنية على الضد العام، وإن تمكن المصنف بحسب الدليل الثاني من عدم الاعتماد على مسألة الضد العام. على أي حال الثمرة إنما تظهر بلحاظ الضد الخاص، هكذا عادة تصاغ الثمرة، ثمرة تصار عادة، إيش يعبرون في بعض الكتب، يعبرون يقولون الثمرة في تصحيح الضد العبادي وعدم تصحيحه، هاي الثمرة هكذا تصاغ عادة، لكن المصنف يصوغ الثمرة بعد ذلك بصياغة أوسع وصياغة أشمل، بحيث تكون مسألة صحة الصلاة وعدم صحتها مظهرا من مظاهر تلك الثمرة الأوسع. المصنف يوسع من الثمرة، يقول لا، الثمرة مو خصوص الصحة وعدم الصحة، الثمرة شيء أوسع وأشمل وأسبق من مسألة الصحة، الصحة تترتب على الثمرة الحقيقية. إذن شنو الثمرة؟ يقول الثمرة هي وقوع وعدم وقوع التعارض، هاي الثمرة الحقيقية، اللي مسألة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة هاي مظهر ورشحة من رشحات الثمرة الحقيقية. شنو الثمرة الحقيقية؟ يقول بناء على الاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الضدين، وأما إذا لم نقل بالاقتضاء فلم يقع التعارض، ويترتب على ذلك صحة وعدم صحة الصلاة. أما بالنسبة إلى الشق الأول، بالنسبة إلى مسألة القول بالاقتضاء، إذا بنينا على الاقتضاء معنى أزل النجاسة، معنى هذا الدليل الأول، دليل الضد الأول، شنو معنى؟ معنى أن الشارع المقدس يأمر بالإزالة وينهى عن الصلاة، هذا شنو معنى؟ معناه أن الدليل يخاطب المكلف، أزل النجاسة ولا تصلي، امتثلني ولا تمتثل الأمر بالصلاة، لا تمتثل الصلاة. بالنسبة إلى الضد الآخر، أقم الصلاة، هذا شنو معنى؟ معناه صلي ولا تزل النجاسة، امتثلني ولا تمتثل الأمر بالإزالة. فحينئذ يقع التنافي، يقع التنافي بين دليلي الضدين، ليش؟ لوقوع التنافي والتكاذب. كل دليل يقول أنت في المتعلق ولا تمتثل متعلق الدليل الآخر، فيقع التكاذب والتنافي في مقام الجعل، وهو ملاك التعارض. شنو ملاك التعارض؟ ملاك التعارض التنافي في مقام الجعل. ما يمكن الشارع المقدس أن يجعل هذين الدليلين معا، يجعل الدليل الأول يقول أزل ولا تصلي، وفي نفس الوقت يجعل أزل يجعل صلي ولا تزل، هذا الكلام غير معقول. فإذا يقع التعارض. فلو قدم، لو أعملت بعض مرجحات باب التعارض وقدم دليل الإزالة كما إحنا فارضين، إحنا فارضين أن الإزالة بنظر الشارع أولى من الصلاة، لو قدمت الدليل الإزالة لأي مرجح كان، لأي مرجح من مرجحات التعارض، إذا قدم دليل الإزالة على دليل الصلاة حينئذ يسقط دليل الصلاة عن الحجية في هذا الموضوع. ليش؟ لأن في مرجحات باب التعارض، التعارض شنو اللي يسوي؟ المرجحات شنو اللي تسوي؟ المرجحات تعين الحجة فيما بين الدليلين المتعارضين، وتقول أن الدليل الثاني ليس بحجة في المورد، في مورد التعارض. ففي محل كلامنا راح يسقط الأمر بالصلاة، فيما إذا دخل المكلف إلى المسجد ووجد النجاسة وأراد أن يصلي لا أمر بالصلاة، لا أمر بالصلاة، دليل الصلاة لا يكون حجة في المورد. فلو صلى وقعت الصلاة باطلة لعدم الأمر بالصلاة، ويرجع الكلام المتقدم في الثمرة الأولى. ولذلك قلنا أن الثمرة الثانية الأوسع والأشمل بناء على هذا التصوير راح تكون الثمرة الأولى مظهر من مظاهر الثمرة الأوسع. بناء على التعارض نقول بالالتزام بالبطلان، ويرجع نفس هذا الكلام اللي كنا نقوله، لا أمر بالصلاة في المورد فتقع الصلاة من دون أمر وتكون باطلة، ونرجع للثمرة الأولى. هذا بناء على الاقتضاء. بناء على عدم الاقتضاء، إذا لم نقل بالاقتضاء فحينئذ لا تعارض بين الدليلين. أي محذور في أن يقول الشارع المقدس أزل وفي نفس الوقت يقول صلي؟ طالما كان أزل لا يقول لا تصلي، لا نهي للأمر بالإزالة عن الأمر بالصلاة، عن الإتيان بالصلاة. هكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني يقول صلي ولا يقول أيضا لا تزل. ليش؟ لأننا نبني على عدم الاقتضاء. مجرد الأمر الأول يقول أزل، الثاني يقول صلي، لا مانع من أن يجعل الشارع المقدس هذين الأمرين. فإذا ترك المكلف الإزالة وعطى الأمر بالإزالة، فحينئذ لا مانع من أن يؤمر بالصلاة بنحو الترتب، وحينئذ إذا جاء المكلف بالصلاة تكون الصلاة مأمورا بها وتكون مطابقة للمأمور به، فحينئذ تصحح الصلاة بنحو الأمر الترتبي. لأن صحيح الشارع المقدس يقول له أزل صحيح الشارع يقول أزل، لكن تقدم أن كل أمر شرعي مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني أزل النجاسة ما لم تكن مشتغلا بما يكون أهم من الإزالة، صلي ما لم تكن مشتغلا بالأهم من الصلاة. فإذا لم يشتغل بالإزالة حينئذ لا مانع من أن يؤمر بالصلاة، فإتيانا بالصلاة يكون عن أمر وتقع الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة للثمرة اللي ذكرها المصنف بالصيغة الأوسع والأشمل. ننبه على فشيء قبل أن نطبق، هاي الثمرة عادة هكذا تصور، هاي الثمرة المذكورة عادة تصور هكذا، تصور بلحاظ تصحيح الضد العبادي. ولذلك قلنا في بعض الكتب يقولون ثمرة القول بالاقتضاء هو تصحيح الضد العبادي وعدم تصحيحه. إذا قلنا بالاقتضاء يقع باطلا، وإن لم نقل بالاقتضاء يقع صحيحا، وإنما تبين بهذا النحو باعتبار أن الأصحاب يعتمدون، المحققون يعتمدون في تصحيح وعدم تصحيح الصلاة على مسألة أن النهي يقتضي الفساد، المسألة اللي راح يجي الحديث عنها الآن قريبا إن شاء الله. يقولون أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما إذا كانت معاملة فالأمر عن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد كما ذكروا، فإذا الثمرة تنحصر في الضد العبادي. الثمرة البطلان على الاقتضاء إنما يكون تاما إذا كان الضد عباديا، كما كل أمثلتنا السابقة كنا نقول الضد العبادي، يأمر بالإزالة فينهى عن الصلاة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد فتقع باطلة. هكذا عادة تصور الثمرة فتنحصر وتختص ضد العبادي. أما إحنا سابقا ببيان الثمرة السابقة ما اعتمدنا على مسألة النهي يقتضي الفساد، أصلا ما ذكرنا هاي المسألة، لم يأتي ذكر على تلك المسألة في بيان الثمرة، ما ذكرنا مسألة أن الاقتضاء مسألة أن النهي يقتضي الفساد. شنو اللي كنا نبينه؟ اللي كنا نبينه أن الأمر لا يجتمع مع النهي، طالما كان عندنا نهي عن الصلاة إذن لا أمر بالصلاة فتقع الصلاة باطلة. ومن الواضح أن مسألة استحالة اجتماع الأمر والنهي هاي مسألة عامة مو مختصة فقط في العبادة، حتى المعاملة لا يمكن أن تكون مركزا يجتمع فيها الأمر والنهي. إذن بعد ما نقول أن الثمرة مختصة ضد العبادة، نقول لا مطلقة. هل أن الأمر بالضد يقتضي فساد الضد الآخر أو عدم أو لا يقتضي فساده، سواء كان الضد الآخر عبادة أو معاملة؟ بعد أعم من ذلك، ما أدخلنا مسألة أن النهي يقتضي الفساد حتى نقول هاي المقدمة إنما تسم في العبادة دون المعاملة. لا، إحنا أدخلنا في الثمرة مسألة حالة اجتماع الأمر والنهي. الشارع المقدس لا يمكن أن يجمع بين أمر ونهي مطلقا سواء في عبادة أو في معاملة، فلا بد من توسعة الثمرة بعد ما نعبر بالضد العبادي، مطلق الضد عباديا كان أو غيره. هذا تمام الكلام في الثمرة. قال وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. شوفوا ابتدأ المصنف أولا بشنو؟ بالصلاة. قال تشخيص حكم الصلاة المضادة، الصلاة المضادة للإزالة، إذا أمر الشارع بالإزالة شنو حكم الصلاة؟ هل أن حكم شخصون حكم الصلاة، الصلاة صحيحة أو باطلة؟ نقول بناء على الاقتضاء باطلة، بناء على عدم الاقتضاء تقع الصلاة صحيحة لواجب أهم. إذا اشتغل بها يعني بالصلاة المكلف وترك الأهم، ترك الإزالة. نقطة المصنف يشوتع يقول بعد، يقول وكذلك أي واجب آخر ولو لم يكن صلاة، ولو لم يكن عبادة أصلا، أي واجب آخر سواء كان عبادة كما في الصلاة أو كان واجبا آخر كما في دفن الميت مثلا أو في رد السلام، واجب توصلي هذا رد السلام إذا رد المكلف السلام مع قولنا بالاقتضاء وأن رد السلام منهي عنه، هذا الرد يغني أو لا يغني، هذا الرد يجزي أو لا، دفن الميت إذا كان الدفن متعلقا للنهي ودفن الميت هذا الدفن يكون مأمورا به أو لا؟ الجواب لا، ليش؟ لتعلق النهي ويلزم اجتماع الأمر والنهي. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فإذا قلنا بالاقتضاء، أقول هاي العبارة يمكن أن تكون إشارة إلى هذا التعميم اللي ذكرناه أخيرا، تعميم العبادة وغيره. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب. ليش يتعذر ولو على وجه الترتب؟ جاوبوني ليش؟ أحسن، استحالة اجتماع الأمر والنهي سواء كانا عرضيين أو طوليين، هاي النقطة مو شيء آخر. لا نتوهم نرجع المسألة نقول الترتب ما معقول بالضد العام أو ما معقول بالضدين الذين لا ثالث لهما، يعني ما عندنا ضد عام ولا عندنا ضدين لا ثالث لهما. تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح، وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي. وإن عصى الإزالة نقول الصلاة صحيحة لكن يستحق الإثم والعقوبة على ترك الإزالة، هاي ثمرة بإطاقها الضيق. ثم يقول وبصيغة أشمل، في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين. ليش؟ لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر. الصلي مو يقول صلي فقط، يقول صلي وشنو ولا تزل، أزل أيضا ما يقول أزل فقط، أزل ولا تصلي، فيقع التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل وهو ملاك التعارض، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا يعني التنافي في مقام الجعل ملاك التعارض كما مر بنا في أكثر من مورد مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، الأول يقول أزل الثاني يقول صلي، لا علاقة بين الخطابين، ماكو مانع من أن يجعل الشارع المقدس هذين الخطابين. أما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده فقط. يعني شنو ليس إلا؟ يعني لا دلالة فيه على نفي المورد الثاني والنهي عن الثاني. ليش؟ لأننا نقول بعدم الاقتضاء، بانين على عدم الاقتضاء، وهو وجوب مشروط بالقدرة ومشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم. قدرة التكوينية بالمعنى الأعم، فإذا ما اشتغل بالمزاحم، إذا ما اشتغل بالإزالة يجب عليه الصلاة، فيكون مأمورا بالصلاة فتقع الصلاة صحيحة كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. المصنف طبعا بالبيان الثاني ما بين، يعني ما استمر في بيان الثمرة، هو قال أشمل بس ما بين ليش أشمل، ما قال بناء على التعارض تقع صحيح تقع باطلة وبناء على عدم التعارض تقع صحيحا، لكن واضح هذا. ليش؟ لأن مع التعارض يسقط الأمر، إذا قدم الأمر بالإزالة يسقط الأمر بالصلاة، ومع سقوط الأمر بالصلاة تقع باطلة. أما مع عدم التعارض ماكو مانع من أن يكون مأمورا بالصلاة إذا ترك الاشتغال بالإزالة فتقع الصلاة صحيحة. وبذلك يتبين أن هذا البيان الثاني الأشمل والأوسع يعطي نفس الثمرة، وتكون الثمرة الأولى رشحة ومظهر من مظاهر الثمرة الثانية. هذا تمام الكلام في مسألة الاقتضاء. الكلام يقع في المسألة الأخيرة من مسائل الدليل العقلي، المسألة الأخيرة من إحاطة المسائل المتعارفة، مسألة الاقتضاء، اقتضاء الحرمة للبطلان. معنى هذا الباحث هو أن الشارع المقدس إذا نهى عن فعل من الأفعال، فهل يقتضي هذا النهي بطلان ذلك الفعل؟ إذا شارع المقدس ردع ونهى وحرم فعلا من الأفعال، فهل يقع هذا الفعل باطلا؟ هل يقتضي هذا النهي والتحريم بطلان هذا الفعل أو لا؟ طبعا المقصود من الاقتضاء هو الاقتضاء بالمعنى المتقدم في المسألة السابقة، المقصود من الاقتضاء هو اللزوم واللابدية العقلية. سابقا كنا نقول هل يلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده أو لا؟ الآن نقول هل يلزم من النهي تحريم الشيء عبادة كان أو لا؟ هل يلزم البطلان أو لا يلزم البطلان؟ فالمقصود من الاقتضاء هو نفس الاقتضاء في المسألة السابقة، اللزوم واللابدية العقلية. ومنه من هنا دخلت هذه المسألة في مسائل الصغريات الدليل العقلي، باعتبار أن البحث عن ملازمة، البحث عن اللابدية العقلية، فدخل في هذا المجال، في مجال صغريات الدليل العقلي. ومنه يعلم أيضا أن هذا العنوان أولى من العنوان اللي يذكر عادة في بعض الكتب، هذا العنوان عنوان المصنف دلالة النهي أو اقتضاء، عفوا اقتضاء النهي للبطلان، هذا أولى من العنوان اللي عادة يذكر دلالة النهي على الفساد. دلالة النهي عن الفساد هذا عنواننا أولى من ذاك العنوان وأحسن، أنسب من ذاك العنوان، لوضوح أن البحث بحث في مسألة عقلية، في لابدية عقلية، في لزوم عقلي، فلا بد من أن يكون التعبير مناسبا للبحث. أما أن يعبر بدلالة النهي على الفساد هذا يوهم أن البحث بحثا في الدلالة، أن البحث بحثا في الدلالة، وحينئذ سيكون من أبحاث الدليل اللفظي مو من أبحاث الدليل العقلي. شنو تعبر تقول دلالة النهي عن الفساد؟ هل أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ هاي يدل تماما مثل دلالة الأمر على الوجوب مثلا ودلالة النهي على التحريم، فلا بد أن يدخل في أبحاث الدلالة وأبحاث الدليل اللفظي حتى نعبر تعبير يناسب واقع البحث، كن نعبر اقتضاء النهي للبطلان وللفساد كما عبر المصنف. ولكن هذا البحث هل يكون عاما لكل نهي أم يكون مخصوصا ببعض أقسام النهي، باعتبار أن إحنا نعلم أن النهي ينقسم إلى مولوي وإلى إرشادي، هل أن البحث يشمل بحثنا في الاقتضاء وعدمه، هل يشمل النهي المولوي والإرشادي، أم أن البحث يختص ببعض أقسام النهي بأحد هذين القسمين دون الآخر؟ الجواب نقول هذا البحث مختص بالنهي المولوي التحريم ولا يشمل النهي الإرشاد. ليش؟ لوضوح أن النهي إذا كان إرشاديا فالنهي الإرشادي يقتضي البطلان من دون حاجة إلى استئناف بحث، ماكو داعي أن نبحث أكو ملازمة لو ماكو ملازمة، نفي نفس النهي الإرشادي ونفس معنى الإرشاد هو يقتضي البطلان. ليش؟ لأن الإرشاد إلى أي شيء، الإرشاد إما أن يكون إلى الشرطية مثلا، وإما أن يكون إرشاد إلى المانعين. فمثلا إذا قال المولى مثلا لا تصلي في النجس، لا تصلي في النجس، هذا اللي هو واضح، هذا مو تحريم، مو الغرض من المولوية، الغرض من الإرشاد لوضوح أن يعني عرفنا سابقا شنو الفرق بين الإرشاد والمولوي. المولوي ما يستحق عليه العقاب دون الإرشاد، هذا فد فارق من الفوارق، واضح أن المكلف إذا لبس ثوبا نجسا وصلى شنو ارتكب حراما يستحق العقوبة؟ لا، كل ما هنالك نقول صلاتك باطلة، فلا تصلي في النجس هذا النهي الإرشادي إنما يرشد إما لمانعية النجاسة، ترى يرشد يقول أيها المكلف اعلم أن النجاة مانعة من صحة الصلاة، فلا تصلي بثوب نجس، لأن إذا صليت بثوب النجس هذا يقتضي البطلان لتحقق المانع، إما أن يرشد إلى المانعية وإما أن يرشد إلى الشرطية اشتراط طهارة الثوب، يعني يقول له ترى أن طهارة شرط في ثوب المصلي، فإذا لم تحقق هذا الشرط تقع الصلاة باطلة لعدم تحقق الشرط. ومن الواضح أن المكلف إذا خالف سواء كان الإرشاد إرشاد إلى الشرطية أو إلى المانعية، إذا خالف المكلف وصلى في ثوب النجس حينئذ نلتزم ببطلان الصلاة من دون حاجة إلى دليل، نفس هذا الدليل هو يقتضي البطلان، نفس دليل لا تصلي في النجس هو يقتضي البطلان، لأن معنى ذلك هو أن مع تحقق المانع أو مع عدم تحقق الشرط حينئذ لم يتحقق المأمور به على الوجه المطلوب شرعا، وهذا معنى البطلان. الشارع المقدس إذا نهى نهيا إرشاديا عن الصلاة في النجس، هذا شنو معناه؟ معناه إما أن يقول أن النجاسة مانعة، وإما أن بتعبير آخر يقول الطهارة شرط، على أي حال سواء كان هذا أو هذا، إذا صلى في النجس نقول له أنت إما أن لم تحقق الشرط وإما أوجدت المانع، وحينئذ نلتزم بالبطلان، لأن معنى ذلك أنك لم تأتي بالصلاة المطلوبة شرعا على الوجه المطلوب. شارع المقدس أراد منك أن تصلي في ثوب ليس بنجس، أنت صليت بالنجس فالصلاة باطلة، هذا كأنما دلالة مطابقية أصلا للدليل، من يحتاج إلى بحث في الاختبار؟ فلا بد أن يكون هذا النهي الإرشادي خارجا عن محل الكلام، وكل كلامنا لا بد أن يكون في النهي التحريمي المولوي دون الإرشادي. ومنه يعلم أن المقصود بالبطلان هو عدم الإجزاء في مقام الامتثال، المقصود بالبطلان حينما نقول أن النهي يقتضي البطلان تفسرنا كل المفردات الواردة في العنوان، النهي قلنا المقصود من المولوي دون الإرشاد، يقتضي قلنا يعني يلزم لزوم لا بد عقلي، الفساد والبطلان يعني شنو البطلان؟ البطلان يعني عدم الإجزاء في مقام الامتثال، فإذا صلى المكلف بثوب النجس نقول له أنت لا تعد ممتثلا، لا تجتزئ بتلك الصلاة في مقام الامتثال، هذا المأتي به لا يكون كافيا، فيجب عليك إما الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت، قل له هاي صلاتك لا تكفي لا تغني، هذا المأتي به هي لا يكون كافيا في مقام الامتثال، فإذا كان الوقت باقي نقول له أعد الصلاة، إذا كان الوقت خارجا نقول له اقضي الصلاة، هذا كله إذا كان النهي متعلقا بعبادة، وأما إذا كان النهي متعلقا بمعاملة فالمقصود من البطلان عدم ترتب الأثر المطلوب من المعاملة، معنى البطلان في مقام العبادات البطلان يعني عدم الاكتفاء وعدم الإجزاء في مقام الانتفاع حتى تمتثل لا تكتفي بهذا الفعل، وأما في مقام العبادات فالمقصود من البطلان هو عدم ترتب الأثر المطلوب من المعاملة، مثلا البيع شنو الأثر المطلوب منه؟ شنو الأثر المطلوب من البيع الصحيح؟ حصول النقل والانتقال، حصول انتقال ملكية الكتاب المبيع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع، هذا النقل والانتقال هو الأثر المطلوب من المعاملة الصحيحة. مثلا في باب الإجارة شنو الأثر المطلوب؟ الأثر المطلوب تملك المنفعة دون العين، فالبطلان يقتضي عدم تملك المنفعة بالإجارة وعدم حصول النقل والانتقال في البيع، فيكون بحثنا هكذا، يكون بحثنا هل أن النهي عن العبادة أو عن المعاملة يستلزم عدم الإجزاء في العبادة في مقام الامتثال وعدم ترتب الأثر في المعاملة وعدم ترتب الأثر المطلوب من المعاملة أو لا يقتضي؟ لا لذلك يقع البحث في مقامين، المقام الأول في العبادة، وأن النهي يقتضي الفساد والبطلان في العبادة، يقتضي بطلان العبادة، والمقام الثاني في أن النهي يقتضي البطلان في المعاملة. هذا يجي عن الكلام. قال: اقتضاء الحرمة للبطلان. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، باعتبار احنا قلنا أصل البحث هو تعلق النهي بفعل، سواء هذا الفعل عبادي أو معاملة من المعاملات، فينقسم البحث إلى مقامين: عبادة ومعاملة. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط، هذا الإرشاد حال من النهي، حال كون هذا النهي إرشادا إلى شرط أو إرشادا إلى مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. إذا كان النهي إرشاديا فلا شك في كونه يكشف عن البطلان، لوضوح أن المكلف إذا صلى بالثوب النجس يقول أمرك لا يحلو، إما أن جئت بالمانع وإما لم تحقق الشرط، فالمقتضي لا يؤثر في المقتضى، لا يؤثر في الصحة، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. بمعنى يعني شنو بطلان العبادة؟ بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الانتفاع، وبطلان المعاملة يعني شنو بطلان المعاملة؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليها على المعاملة. هنا مبحثان، الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة يأتي عن الكلام. وصلى الله على محمد وآله. Thank you.